وصل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فعلا في الشبه غير المحصورة فعلا، وكنا نتكلم عن تقريب الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في عدم منجزية الشبه غير المحصورة، وأنه يسقط العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية قدر متيقن. هلأ مسألة حرمة المخالفة القطعية بحث آخر، بس لا أقل أنه العلم الإجمالي لا يكون مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، وأنه يجوز ارتكاب بعض الأطراف، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا فعلا. وقد ذكرنا أن هذه الطريقة هي عبارة أنه إذا تكثرت الأطراف إلى عدد كبير جدا، كما لو كانت 1 من 1000 مثلا، فأنت حينئذ كل إناء من هذه الآنية التي تحتمل أن تكون نجسة، إذا وضعت يدك عليها تقول بأن هذا احتمال نجسته هو احتمال 1 من 1000، وإذا كان 1 احتمال من 1000 إذن عندك اطمئنان بعدم نجسته فعلا، والاطمئنان حجة بدليل سيرة العقلاء، فلا إشكال في هذه المسألة. طبعا عندما أريد أن يناقش هذا البيان نوقش بنقاشين، النقاش الأول صغروي والنقاش الثاني نقاش كبروي. النقاش الصغروي هو رفض أنه لا نسلم أن هناك اطمئنانا بكل طرف من الأطراف، باعتبار أنه لو كان عندي اطمئنان بعدم نجاسة كل طرف من الأطراف، فإذا عندي ماذا؟ مجموعة إحرازات، وعندنا قاعدة تقول مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع، مع أنه لا إشكال بأنه أنا إذا أنا أردت أن أطبقها في المقام، أنا عندي اطمئنان في هذا الإناء أنه ليس هناك نجاسة، وفي الثاني والثالث إلى 1000، فإذا أنا عندي اطمئنان بأن النجاسة ليست موجودة ولا في 1 من 1000، مع أنه لا إشكال بأني أنا أعلم بأن هناك نجس في هذه 1000، فهذا دليل على عدم تكون اطمئنان في أي طرف من الأطراف. الماتن طبعا رد عليهم بإشكالين، إشكال نقدي وإشكال حلي. إشكال النقدي كان عبارة عن أنه ماتن قال رحمة الله تعالى عليه بأنه خاب سلمنا ما عندك اطمئنان، بس ما عندك احتمال أن لا يكون نجسا، هذا بالبداهة يعني، أصلا لو كان عندك قطع بأنه نجس يعني خلص الموضوع، فكل إناء من الآنية عندك احتمال أنها ماذا؟ أنه ليس بنجس، ولو احتمال عبارة عن 1% يا أخي أو 2%، عندك احتمال في كل إناء من هذه الآنية أن يكون طاهرا. حينئذ نطبق القاعدة مجموعة الإحرازات يساوي إحراز المجموع، إذا أنت عندك احتمال أن لا تكون النجاسة ولا في إناء من هذه الآنية، مع أنه أنت تقطع بأن هناك نجسا من هذه الآنية، فكيف تجمع، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ ما تجيب به عن مسألة الاحتمال نجيب به عن الاطمئنان، هذا الإشكال النقدي. أما الإشكال الحلي فهو أنه هذه القاعدة التي ذكرتها يا حبيبي، مسألة أنه مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع، إنما نطبقها إذا كان الإحراز إحرازا مطلقا، سلمات عبر مشروط بغض النظر، إذا كان إحراز في ذاته يعني كل إناء أحرز طهارته بذاتها بغض النظر عن سائر الآنية، يعني إحراز على كل تقدير، أنا عندما أحرزت طهارة هذا الإناء أحرزت طهارته بغض النظر عن طهارة باقي الإناء أو لا، حتى لو كانت كل الآنية الباقية طاهرة أنا أحرز طهارة هذا الإناء. إذا كان هكذا هو الإحراز فنعم نحن نسلم أن نطبق القاعدة المعروفة مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. أما إذا كان منشأ علمك هو أن النجاسة في باقي الآنية، يعني أنت ليش تطمئن بأن النجاسة ليست هنا؟ أنت تطمئن بعدم النجاسة في هذا الإناء الأحمر لأن هذا الإناء، لأن النجاسة الأقوى أو في عندك 999% أن النجاسة في الباقي، لأنه أنت عندك هذا 999% أن النجاسة في الباقي، تكون أنه النجاسة عندك اطمئنان بأن النجاسة ليست في هذا الإناء، فمنشأ العلم فمنشأ الاطمئنان في هذا الإناء أن النجاسة في تلك، وحينئذ لا يمكن لك بعد ذلك أن تكون إحراز المجموع، لأن تكوين إحراز المجموع يعني أبطل منشأ الاطمئنان الذي لديك فعلا، فلا يمكن لك أن تطبق قاعدة مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. فلذلك النقاش الصغرى ونقاش ضعيف، فإنه ليس مجرد لأنه مبني على أنه نفيت الإطمئنان بطهارة الإناء كل إناء على حدة بدعوى أن له لازم باطل، وهو أن يكون عندي إطمئنان بعدم نجاسة أي إناء من هذه الآنية، وقد بينا لك أن هذا أمر غير لازمان، فإن مجموعة الإحرازات لا تساوي إحراز المجموع في المقام، بل هذه قاعدة تطبق إذا كان الإحراز إحرازا بنهلين مطلق. المتن عبر عنه أنه إحراز مشروط. برجع بعيد. الإشكال الثاني هو إشكال كبروي، أنه لا نسلم بحجية هذا الإطمئنان. سلمنا وجود إطمئنان بنجاسة بطهارة هذا الإناء، لكن من قال أن هذا الإطمئنان حجة؟ بل هذا الإطمئنان معارض، باعتبار أنه أنت هذا الإطمئنان إذا أردت أن تجري فيه، إذا أردت أن تجري على مقتضاه طبقه على الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع على الألف، وحينئذ أنت تقطع بأن بعضها ماذا؟ كاذب، باعتبار أنه قطعا لا يمكن لك أن تجري على كل الإطمئنانات، لأنه في إطمئنان من هذه الإطمئنانات هو كاذب قطعا، باعتبار أنك أنت تعلم بنجاسة إناء من ألف ولا تستطيع أن تحدد هذا الإناء. صحيح أنا بكل إناء إذا نظرت إليه إلى حدة أقول عند إطمئنان بأن النجاسة ليست فيه فعلا، لكن هذا الإطمئنان لا يمكن لك أن تجري على مقتضاه، باعتبار أنه إذا أجريت على مقتضاه فلتجري على مقتضى الثاني أيضا والثالث والرابع والخامس والعاشر، وهذه حينئذ يلزم من ذلك أنك خالفت مخالفة قطعية، وأنت تعلم بأن أحد هذه الإطمئنانات هو إطمئنان كاذب، باعتبار أنه قطعا في إناء من هذه الآنية نجسة. أنت عندك ألف إطمئنان وعندك قطعا أن واحد من هذه الإطمئنانات كاذب ولا تدري أي هو، فحينئذ لابد من إسقاطها جميعا عن الحجية فعلا. فالوجه في عدم المناقشة الكبروية مش مناقشة بأن السيرة العقلائية قائمة على حجية الإطمئنان أو لا، نحن نسلم أن السيرة العقلائية قائمة على حجية الإطمئنان، لكن حيث لا تكون الإطمئنانات متعارضة متكاذبة، وإطمئناناتك يا مولانا متكاذبة. لماذا متكاذبة؟ لأنه تقطع بكذب أحدها، أنت تعلم أن إطمئنانا ما من هذه الإطمئنانات هو إطمئنان كاذب. هذا حاصل كلام الماتن رحمة الله، هذا حاصل تقرير الإشكال من الماتن رضوان الله تعالى عليه. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال أنه أنه فلنذهب إلى النقطة، ما هي أسباب التعارض بين الأمارات حتى نرى أن نحن ما نحن فيه، هل هناك تعارض بين الأمارات أو أنه ليس هناك تعارض بين الأمارات. فلنذهب إلى أصل البحث كبرويا لكي بعد ذلك نطبقه على ما نحن فيه. يقول الماتن تعارض بين الأمارات له وجهان، له طريقتان أو سببان لا ثالث لهما. إما التعارض نسميه التكاذب بالذات، هو كل تعارض هو تكاذب على فكرة، وإما أن يكون التعارض هو تعارض بالذات أو أن يكون التعارض تعارضا بالعرض. تعارض بالذات مثل ماذا؟ مثل يقوم دليل يقول هذا واجب ثم يأتي دليل آخر ويقول لك هذا حرام. عندما أتى الدليل الأول قال هذا واجب له مدلول التزامي، شو مدلول التزامي؟ أنه ليس بحرام. عندما يأتي دليل آخر ويقول هذا حرام له مدلول التزامي أنه ليس بواجب، أنه لا يجتمع الضدين أو التكليف ما لا يطاق أو أن هناك ظهور عرفي ما شئت فعبر. على كل حال كل دليل من الدليلين عندما صبا على موضوع واحد ينعقد لهما ماذا؟ مدلول التزامي. الأول يقول هذا واجب يعني ليس بمحرم، والثاني يقول هذا محرم يعني ليس بواجب، فيتنافى المدلول المطابق وجوب مع المدلول الالتزامي للثاني، والمدلول المطابق للثاني مع المدلول الالتزامي للأول. قلنا عندنا الأول كان مثلا الوجوب، مدلول الالتزامي كان أنه ليس بحرام. عند المدلول المطابق للثاني هو الحرمة، مدلول الالتزامي أنه ليس بواجب. يتنافى الوجوب مع ليس واجب والحرام مع ليس بحرام، فيقع التكاذب بين الدليلين فعلا. فإذا هذا نسميه التعارض والتكاذب بالذات، حيث ينعقد إشكال بيكون حينئذ تكاذب بين المطابق والالتزام للآخر، وهذا عادة بيكون إذا توارد الموضوعان، إذا توارد الحكمان على موضوع واحد، مثل مثلا بمثالنا بأمثلتنا علمت إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، أتت الأمارة قالت لك النجاسة في الإناء الأول، أتت الأمارة الثانية وقالت النجاسة في الإناء الثاني. شو يصير في بينهما تكاذب؟ أنت تعلم بنجاسة واحدة، والأول عم بيقول النجاسة في الإناء الأول يعني وليست في الثاني، والإناء والأبينة الثانية تقول النجاسة في الثاني يعني وهي ليست في الأول، فيقع التنافي بينهما. نعم لو كان إخبارهما إخبارا مطلقا بحث آخر هذا، بس نحن فارضين هكذا أن كل واحد عم بيخبر عن النجاسة التي رأيتها. يعني بعضهم قال هذه النجاسة التي رأيتها في الأول، والثاني قال النجاسة التي رأيتها في الثاني، فحينئذ يقع التكاذب بينهما. هذا من سمي التكاذب والتعارض بالذات. عندنا شيء آخر اسمه التكاذب والتعارض بالعرض، اللي هو أنه ما بيكون نفسه إن متكاذبين، ما في مانع من التعبد بهما معا، لكن يلزم من التعبد بهما معا مخالفة شيء من الخارج. مثال المعروف اللي قرأتموه لعلكم قرأتموه في أصول مظفر لدرس الجزء الثالث طبعا، هو مثلا لعلكم قرأتموه بالحلقة الثانية لما أدري أنا فعلا، اللي هو مسألة التعارض ما بين دليل وجوب الجمعة وصلاة الظهر مثلا. لا إشكال وما في مشكلة أبدا، أصلا موضوع وجوب صلاة الجمعة شيء وموضوع وجوب صلاة الظهر شيء آخر، ولا مانع أن يجمع المكلف بين الظهر والجمعة في وقت واحد، ما في تنافي بينهما من حيثهما. فأصل أن يكون الإنسان مكلفا بوجوب الجمعة ووجوب الظهر بلحاظهما، هذا لا يراه المكلف ماذا فيه أي تنافي، ما في شو المانع أن أكلف في صلاتين عند الزوال، عند الزوال تجب علي الجمعة وتجب علي الظهر. لكن باعتبار أني أعلم من الخارج بأنه لا تجب علي في اليوم إلا خمس صلوات، وفي الزوال لا توجد إلا صلاة واحدة، فحينئذ ينعقد خير التكاذب بين هذين الدليلين. فهو التكاذب ليس بلحاظ مدليلهم المباشرية، بل بلحاظ شيء آخر من الخارج، وأني أعلم أنه في زوال الجمعة لا تجب إلا صلاة واحدة، فواحد عم بيقول الظهر والثاني عم بيقول ماذا الجمعة. ما يتناسب مع بحثنا هنا أن نقول هكذا، أن يكون سبب التكاذب بين الدليلين مو أنهما يتنافيان، بل سبب التكاذب بين الدليلين أنه يستلزم العمل بهما المخالفة القطعية. يعني والله مثلا إذا أنا عملت بالأمارة، افترض أن الأمارة الأولى قالت للإناء الأول طاهر، والأمارة الثانية قالت الإناء الثاني طاهر، ما أنا إذا عملت بالأمارتين ماذا سوف يكون؟ أنا قطعا خالفت مخالفة قطعية، لأني أعلم بأن هناك نجاسة في أحد الإناءين. فافترض أن الأمارتين ما كان في تكاذب بينهما بلحاظ أنفسهما، لكن لهما ماذا لازم، وهو أنه يلزم من العمل بهما معا مخالفة قطعية، مخالفة لشيء آخر، دليل ثالث، دليل خارج، هذا نسميه التكاذب بالعراض. إذن أسباب التكاذب بين الأمارات إما بلحاظ دلالاتها بنفسها أو بلحاظ أمور خارجة. إما دلالاتها بنفسها بحيث أن كل مدلول مطابق ينعقد له مدلول التزامي ينفي الآخر، أو أنها بنفسها أما أنها لا تتنافى بنفسها لكن لازم العمل بها مشكلة خارجية، مثل مثلا لزوم المخالفة القطعية في محل كلامنا، أو أنه هناك في بحث صلاة الجمعة وصلاة الظهر أنه يتنافى مع علمنا بأن الواجب على المكلف في كل عند الزوال هو صلاة واحدة فعلا. فهذه أسباب التعارض. ما نريد أن نقول إن هذه الإطمئنانات، مش أنت عندك ألف إطمئنان، إن هذه الإطمئنانات ليس بينها تكاثف لا بلحاظ لا بذاتها ولا بالعرض. وإذا قلنا أن الإطمئنانات غير متكاذبة لا بذاتها ولا عرضا، فحينئذ لا إشكال في المقام فعلا. تقول له أولا لماذا ليست أنت ماذا قلت أول شنو بين هذه لماذا غير متكاذبة بذاتها؟ يقول لك افترض أنك أنت وضعت يدك على الإناء الأول ثم وضعت يدك على الإناء الثاني، هذان الإناءان هل هناك تكاذب بين اطمئنانك بعدم نجاسة الأول واطمئنانك بعدم نجاسة الثاني؟ هلا لا يوجد تنافي بين هذين الاطمئنانين. لماذا لا تنافي بين هذين الاطمئنانين؟ لأنه يحتمل أن تكون النجاسة وين؟ في سائر الآنية. فإذا يمكن أن يصدقا معا، يعني يمكن أن يكون الاطمئنان الأول صادق، ويمكن أن يكون في نفس اللحظة التي يصدق فيها الاطمئنان الأول أن يكون الإطمئنان الثاني صادق. لماذا؟ لأنه مع لعل النجاسة في الإناء الثالث أو الرابع أو الخامس إلى الألف، فإذا أي إناءين أخذناهما من هذه الألف لا نرى تكاذب بين الاطمئنانات التي بين الاطمئنانين في موردهما، لأن هذين الاطمئنانين لا مانع من صدقهما معا، باعتبار أن المشكلة قد أن النجاسة قد تكون في سائر الآنية. إن قلت فلنأخذ كل الاطمئنانات مع بعضها البعض وحينئذ نعلم بكذب بعضها، أقول لك وقد قلنا سابقا بأن مجموعة الإحرازات لا تساوي إحراز المجموع، طالما أنه مجموعة، إذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات لن نجدها متكاذبة، لأن مجرد أن تنظر لها مجموعة لن يكون لك اطمئنان بعدم وجود نجسة في جميعها فعلا في المقام، لأنه طالما أن مجموعة الإحرازات لا تساوي يعني طالما أنه لا يمكن لك تطبيق قاعدة مجموعة الإحرازات لا يساوي إحراز المجموع في المقام، حينئذ إذا نظرت إلى كل الاطمئنانات لن تستطيع أن تقول ماذا، أنا مطمئن بأن النجاسة ليست في أي إناء من هذه الآنية. وطالما أن مجموعة الإحرازات لا تساوي إحراز المجموع في المقام، حينئذ لن يكون هناك تكاذب فيما بينها. ليش؟ لأنها لن تقل لك هذه الاطمئنانات المتعددة أنك مطمئن بعدم النجاسة في كلها. ركزوا معي، كثير مهمة هذه النقطة. طالما أنه فرضنا ماذا؟ أنه إذا نظرت إلى اطمئنانين فقط سهلة، باعتبار أنه لعل النجاسة في الثالث. إذا نظرت إلى مجموع الاطمئنانات مع بعضها البعض، فحينئذ لماذا تكون متكاذبة؟ تكون متكاذبة إذا كشفت على أنه ماذا؟ إذا قالت لي هذه مجموعة الإحرازات، إذا قالت لي بأن أنت مطمئن بعدم نجاسة أي منها، لكن قد تقدم فيما مضى أن مجموعة الإحرازات لا تساوي إحراز المجموع في المقام، فسبب التكاذب لحاظ المدلول الالتزامي عدم إمكان الجمع بين الاطمئنانات بعد العلم بوجود محرم في البين، لكن قد عرفت إمكان الجمع بينها وعدم اقتضائها الاطمئنان بعدم المحرم في الآنية. لذلك الماتن يقول بأنه لا تكاذب بين هذه الاطمئنانات، إذا أخذت اطمئنان على حدة واضح، وإذا أخذتها مجموعة فلن تكشف لك عن شيء، لن تكشف لك عن أنك مطمئن بعدم وجود أي نجاسة، لأنه لا يمكن لك تطبيق قاعدة مجموعة الإحرازات تساوي إحراز المجموع. هذا هو إشكالية الماتن، هذا هو بالنسبة إذا أردت من التكاذب بالذات، أنه هناك مدلية التزامية توجب التكاذب فيما بينها بعض، وقد تبين أن الاطمئنانات غير متكاذبة، لأنه ما في عندي أنا مثلا إذا نظرت إلى اطمئنانين لن يكونا متكاذبين، إذا نظرت إلى كل الاطمئنانات لن تكشف عن شيء، فحينئذ لماذا تكون متكاذبة؟ إن قلت أنا ناظر إلى التكاذب بالعرض، باعتبار أنه إذا كان الاطمئنان حجة في هذا الإناء وفي ذاك الإناء وفي ذاك الإناء، حينئذ لي ارتكاب كل الآنية، وارتكاب كل الآنية يستلزم المخالفة القطعية، فحينئذ لابد من رفع اليد عن حجية هذا الاطمئنان، باعتبار أنه تطبيقه على البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح وعلى الجميع مخالفة قطعية فتكون متكاذبة. أن أعمل بهذا الاطمئنان في هذا الإناء وفي ذاك الإناء وفي ذاك الإناء وهكذا إلى آخر إناء، وكلها على حد واحد اطمئنانات، فأرتكب الاطمئنان في كل الآنية فعلا، وحينئذ تكون مخالفة قطعية، فهناك تعارض بالعرض. يقول الماتن أنه في المقام نحن دليلنا على حجية الاطمئنان السيرة العقلائية، ولننظر السيرة العقلائية ماذا تفعل في هذه الموارد. فعندما ذهبنا إلى السيرة العقلائية فوجدناها أنها تعطي حجية تخييرية لهذه الاطمئنانات. بعبارة واضحة، لو كان دليل حجية الاطمئنان يعطي حجية تعيينية للاطمئنان، بمعنى أن كل اطمئنان من الألف، كل اطمئنان حجة على حدة، لكان كلامك صحيح. فأنه حينئذ إذا نظرنا إلى ألف اطمئنان عندي ألف حجة ولي ارتكاب ألف حجة، فيلزم منا مخالفة قطعية. لكن ماذا لو قلت لك ماذا، بأن الاطمئنان لا يعطي حجية تعيينية بل يعطي حجية تخييرية، السيرة العقلائية في هذه الموارد تقول لك اطمئنانك حجة، لكن اطمئنانك حجة بشرط أن لا يستلزم مخالفة قطعية. فأنت مخير في الاطمئنانات، أن لك أن تختار 999 آنية، فحينئذ يبقى إلى واحد لا تختاره. فحجية تخييرية نظير التخييرية اللي ذكرناها سابقا عندما تعرضنا لكلام المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. هذا هو حاصل جواب الماتن. طبعا لتعليق على كلام الماتن، بس خلينا نقرأ أولا العبارة فعلا. قال: أما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف، فالاطمئنانات متعارضة معارضة في الحجية والمعارضة في الحجية والمعذرية. للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب، والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات. والجواب على ذلك أن العلم الإجمالي بكذب بعض الأمارات إنما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها في الحجية لأحد سببين مطلقا كبرويا. الأول أن يحصل لسبب ذلك التكاذب بين نفس الأمارات، يعني بين نفس المداليل، سمينا التكاذب بالذات، فيدل كل واحد منها بالالتزام على وجود الكذب في الباقي، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين بلحاظ الدلالة، لأن مدلولان متنافيان مع بعضهما البعض. الثاني أن تؤدي حجية تلك الأمارة والحال هذه إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمالي، هو يسمي التكاذب بالعرض. وكلا السببين غير متوفر في المقام. أما الأول هو التكاذب بالذات، فلأن كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية، لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل أن يكونا معا صادقين، فلماذا يتكاذبان؟ أي اطمئنان نأخذهما مع بعضهما البعض لا يكونا متكاذبين. وإذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا، لأن هذه المجموعة لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها، أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المساوق الاطمئنان بالانطباق على غيرها. إذا أخذنا اطمئنانين ما بيتكاذبوا، إذا أخذنا المجموعة لن تساوي ماذا؟ لن تكون مجموعة الإحرازات مساوية لإحراز المجموع. وذلك لما برهن عليه أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية، ما تسمى شرطية، لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل كما عرفت. وأما الثاني هو التكاذب بالعرض، فلأن الترخيص في المخالفة القطعية إنما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضي الحجية التعيينية لكل واحد منها، غير أن صحيح أن مفاده هو الحجية التخييرية، لأن الدليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية، وهي منعقدة على الحجية بهذا المقدار. طبعا كلام الماتن هنا ما بحبش أنا أشكل كثيرا خصوصا في هذه الأيام، سأقول حال كلام الماتن هنا يتنافى مع ما تقدم سابقا في بحث التواتر. في بحث التواتر الماتن رحمة الله تعالى عليه نص عبارته هناك، حتى اتفاقا نفس العبارة موجودة في البحوث الجزء الخامس صفحة 232، نص الماتن هناك في بحث التواتر على أنه التواتر الإجمالي بما أنه ناشئ من عامل كمي محض، والعامل الكمي المحض لا يجب إلا الاطمئنان، ولا يتولد هذا الاطمئنان لا يتولد من هذا الاطمئنان علم ولا دليل على حجية مثل هذا الاطمئنان. بعبارة واضحة ما نحن فيه ما نحن فيه هو عبارة أن هناك كثرة أوجد اطمئنان، يعني هناك عامل كمي، والماتن يعتقد أن الاطمئنان الناشئ من عامل كمي لا يكون حجة، لأن دليل حجية الاطمئنان سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء دليل لبي، ولا نعرف إذا كانت العقلاء يعملون بالاطمئنان في مثل هذه الموارد. فالماتن عنده مشكلة مع حجية الاطمئنان الناشئ من المضاعف الكمي، لذلك في البحوث الجزء الخامس صفحة 232 ماذا يقول؟ يقول قد تقدم في بحث حجية الخبر المتواتر، بعلق على البحث، قد تقدم في بحث حجية الخبر المتواتر من الجزء السابق الإشكال في حجية الاطمئنان الناشئ الحاصل من مجرد المضاعف الكمي. فالمتن عنده مشكلة أن يكون اطمئنان حجة، اطمئنان ناشئ من مضاعف كمي ويكون حجة فعلا. سيد الحائري رحمة الله تعالى عليه في المباحث القسم الثاني الجزء الثاني صفحة 321 ماذا يقول هناك السيد رحمه حفظه الله؟ يقول طبعا هو يعني هو كتب البحث مثل هنا مثل كتاب، يعني كتب البحث أن الاطمئنان حج، يعني مش مثل البحوث، بالبحوث قال اطمئنان مش حج. بالمباحث هي الدورة الأولى، قلنا سابقا البحوث المباحث يشتركان من بعد البراءة، أما من أول الكتاب إلى آخر البراءة البحوث هي الدورة الثانية. في البحوث السيد الحائري الله يحفظه ذكر في الهامش الجزء الثاني صفحة 321 يقول العبارة: نقل عما لم أحضره في الدورة الأخيرة لأستاذنا الشهيد العدول عن كفاية المضاعف الكمي وحده في الخبر المتواتر الذي لو تم لكان معناه أنه لا يشترط في التواتر وحدة المصب، وهذا أمر غريب لا يقول به الأصحاب. ووجه العدول عنه إلى آخر العبارة بحب واحد يراجعها إن شاء الله تعالى، نقلناها لكم في المقام. طبعا اتفاقا هو وقت ما ذكر البحث هناك في المباحث السيد الحائري أشار إلى أن هذا الكلام مذكور في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، يعني هذا البحث أيضا طرحه الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة. لذلك نحن نقول بأنه على مباني المتن لا يتم هذا التقريب الأول خلافا لما يظهر من عبارته بالحلقة الثالثة، لأن هذا البيان تام، فهذا البيان غير تام من على مبناك باعتبار أنك أنت قلت لنا سابقا بأن الاطمئنان الناشئ من عامل كمي لا يكون حجة، والاطمئنان لم يكون حجة إذا كان ببدء أن يكون في عامل كيفي أيضا، طبعا إلا إذا تبدل إلى العلم، هو المتن رفض أن يتبدل إلى علمان. هذا تمام الكلام بالنسبة للتقريب الأول اللي هو التقريب المتعلق مرتبط بالشيخ الأنصاري. التقريب الثاني هو اللي وعدناكم فيه سابقا، اللي هو مرتبط بالركن الرابع. نحن سابقا كنا دائما عندما نصل للركن الرابع نقول أصلا اختراع الركن الرابع هو لأجل الشبهة غير المحصورة. هنا بدأ العلماء في بيان ماذا؟ في تقريب الثاني هو أن يكون هو عبارة عن بيان للركن الرابع فعلا. وعلى كل حال الشيخ النائيني رحمة الله، يعني هذا كلام مثل الشيخ النائيني والقصيد الخوي وشهيد الصدر. الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه كما تقدم معنا سابقا هو الذي صاغ الركن الرابع بهذه الصياغة. طبعا هو ما سمى ركن الرابع بس صاغ الركن الرابع. إذا تحبوا تراجعوا فوائد الأصول جزء الرابع صفحة 116 ولاحظوا صفحة 119 حيث عبارته ظاهرة بأنه أنا عم بتكلم عن شبهة التحريمية دون الشبهة الوجوبية في المقام، وأن الشيخ الأنصاري عبارات تشمل كل الشبهتين التحريمية والوجوبية، وهذا بحث مفصل في محله فندخل فيه الآن. على كل حال الماتن ماذا يقول لنا؟ يقول الركن الرابع ماذا كان؟ كان الركن الرابع عبارة أنه يلزم من جريان الأصول في تمام الأطراف ترخيص بالمخالفة العملية القطعية فعلا، فأن يكون هناك ترخيص في مخالفة عملية. نحن فرضنا بالشبهة غير المحصورة ماذا؟ الأفراد كثيرة جدا. إذا كانت الأفراد كثيرة جدا فعادة الإنسان غير قادر على ارتكابها جميعا، فحتى لو جرت البراءة في كل الأطراف فلن تكون ماذا؟ قادرا على ارتكابها أجمع. وإذا كان لم تكن قادرا على ارتكابها أجمع، يعني حتى لو بنيت على العصيان لن ترتكبها أجمع، فتجري البراءة في جميع الأطراف من دون معارضة. بعبارة واضح شرط من جزئية العلم الإجمالي أن يكون جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف مستلزما للمخالفة العملية. وطالما أن نحن فارضين في بحثنا أن الأطراف كثيرة جدا فلن يلزم مخالفة عملية لأنه لن تستطيع أن ترتكبها جميعا، فتجري البراءة في تمام الأطراف بلا معارض. هناك أيضا ذكرنا أنه تقريب الشيخ الأنصاري سيد الخوئي ذكر أنه الركن الرابع ليس كذلك. الركن الرابع لا يشترط في منجزة العلم الإجمالي استلزام جريان البراءة في تمام الأطراف الترخيص بالمخالفة العملية، بل يكفي للمنجزية أن يكون الترخيص مخالفا للترخيص القطعي وأن لم يكن ترخيصا عمليا فعلا، فأن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم منه مخالفة عملية على تذكره فعلا في المقام. فإذا نحن بنينا على صياغة السيد الخوئي، فأنت صار عندك ماذا؟ عندك براءة عن كل الآنية، وإذا عندك براءة عن كل الآنية أنت تقطع بأن هذه البراءات كلها باطلة، أن بعضها باطل. ليه؟ لأنه انقطع في بعضها ماذا؟ هناك محرم، فهذا الركن الرابع لن يكون تاما. شوف العبارة، قال التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدم مختل، وذلك أن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فسح المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن فيها، لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارض. هذا كلام النائم، وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم. أما على أساس صياغة السيد الأستاذ السالفة الذكر له يعني الركن الرابع السالفة الذكر، اللي هي أن يكون جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يكن هناك مخالفة قطعية فلا يتم، لأن المحذور في صياغته الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها. ومن هنا يظهر الثمرة أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيا، غير أن السيد الأستاذ سيد الخوئي في مصباح الأصول جزء 47 436 حاول أن ينقد على من يستدل بهذا التقريب اللي هو الشيخ النائيني، وحاصل النقد أن الاحتياط إن كان غير واجب في الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية يلزم من ذلك عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة. تتذكروا سابقا قلنا ممنوع تدخل لي عناوين ثانوية، أنت أيها النائين عم تدخل لي عناوين ماذا؟ عم تدخل لي عناوين ثانوية، وإذا دخلت عنوان ثانوي هذا العنوان الثانوي أستطيع أن أطبقه على طرفين. إذا أنت بتقلي والله العلم الإجمال شبه غير المحصور غير منجز، لماذا؟ لأن بعض أطرافها خرج عن محل الابتلاء، فلنفرض إناءين وخرج أحدهما عن محل الابتلاء، بطل في خصوصية لشبه غير المحصورة. ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها ترخيص عمليا في المخالفة القطعية، ومثاله أن يعلم إجمالا بحرمة المكث في آن معين في أحد المكانين، يعني والله مثلا أن أعلم إجمالا بأنه الآن إما أنه يحرم علي البقاء في هذا الدار أو أن البقاء في دار آخر، مع أنه قطعا لا أستطيع أن أبقى في دارين في آن واحد لأن ما عنده قدرة على الوجود في مكانين في آن واحد فعلا. أن يعلم مع أن القائلين بعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال، وأنتم بتقول يجب الاحتياط في هذه الموارد، فلا بد أن تبرز لنا خصوصية لشبهة غير المحصورة. هذا هو حاصل الإشكال السيد الخوئي، نقلنا لكم عبارة تحبوا تراجعوها. إحنا المعتن رحمة الله تعالى عليه يريد أن يعيد بيان وصياغة الركن الرابع فعلا، هذه إعادة صياغة بيانه إن شاء الله تأتي معنا يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.